بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان، هذا ما زال في سياق التفصيل في مسألة الاستشفاع، وفي قول القائل اللهم إني أسألك بحق فلان. قال وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ إذا كان الإقسام بالمخلوق على المخلوق غير جائز، فكونه أو كون الإقسام بالخالق أو بالمخلوق على الخالق يكون من باب أولى أنه لا يجوز. قال فكيف على الخالق وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، حتى كره أبو حنيفة محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهما أن يقول الرجل اللهم أني أسألك بمعقد العز من عرشك، جاء هذا في حديث موضوع، ولم يكرهه أبو يوسف لما بلغه لما بلغه الأثر فيه، الأثر باطل لا يصح. وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك، وأوليائك. حديث ابن عمر مذكور حديث فيه كلام سينا ننبه عليه، من حلف بغير الله فقد أشرك، حديث معل في حديث معل الشيخ مغير رحمه الله طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمر، سعد بن عبيدة لم يسمع من ابن عمر. وفي الحديث بينهما رجل يقال له محمد الكندي، قال ابو حاتم مجهول. على كل يراجع احاديث معلة رقم 268. قال وتارة يقول بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراده لأن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. أي مناسبة بين كون فلان هذا المتوسل به ذو وجاهة ومنزلة وشرف، أي مناسبة بين هذا وبين إجابة دعاء الداعي؟ ليس هناك أي مناسبة. إن كان ذو وجاهة وشرف ومنزلة وصلاح فصلاحه لنفسه، كل هذه الأمور لنفسه. قال وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، يعني لو كان مشروعا، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يعني يطلبون منه الدعاء. قال يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه. عندنا خطأ، وهو يؤمنون صوابهم، وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره عليه السلام. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. حديث البخاري عن أنس. قال معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، يكون قوله توسل إليك بنبينا أي بدعاء، أي بدعاء. قال ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، ليس المراد هذا. أو كان المراد نسألك بجاهه لفعلوا في زمن عمر، لسألوا بجاه العباس وبجاه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يسألون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أرفع، فكان المراد ماذا؟ بدعائه، بدعائه. ولذلك لما توفي عليه الصلاة والسلام توسلوا بدعاء العباس. قال إذا لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. وتارة يقول، يعني هذا الذي يسأل ويستشفع، وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. لماذا؟ هذا التوسل بماذا؟ بالعمل الصالح، لأنه يتوسل بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم بمحبته له، هذه أعمال صالحة، والتوسل بالعمل الصالح جائز، التوسل بالعمل الصالح جائز. والأصل في ذلك حديث ثلاثة أصحاب الغار. قال فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، السلام ورحمة الله وبركاته، غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا، وهذا في حياته يكون، يعني في حياته جائز إذا أريد به التسبب به باعتبار أن يطلب منه الدعاء لهذا الشخص، هذا جائز في حياته، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره، هذا الذي يقول مثلا بطاعتي لنبيك ومحبتي له وإلى آخره، مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء. فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، الوسيلة يعني المتوسل به، وإما بمحبة السائل واتباعه، هذا جائز، أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، أو يراد به الإقسام به، اللهم إني أسألك بحق نبيك مثلا أي أقسم عليك به، هذا ما له، هذا محرم في إقسام بغير الله. قال أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته، كذلك التوسل بذاته غير جائز. فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه، الذي هو الذي يراد به الإقسام به توسل بذاته. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به، هذا الثاني لا يجوز. أما التسبب به إذا كان على جهة دعائه طلب الدعاء منه هذا جائز. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء ابن عمر، فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات، يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم فضل، ويزيدهم من فضله. وهذه المباحث مأخوذة من كتاب توسل الوسيلة شيخ الإسلام ابن تيمية، قاعدة جليلة بتوسل الوسيلة. قال فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، هذا كلام مهم تنبه له، هناك فرق بين الشفاعة عند الله والشفاعة عند المخلوقين. يقول فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب، شافع، شوف الشفاعة مأخوذة من إيش؟ من الشفع ضد الوتر، فهذا الشخص الذي له حاجة عند هذا يذهب يأتي له بآخر يشفع له، هو كان وترا فصار بالآخر الذي أتى به ليشفع له إيش؟ شفعا، من هنا سميت إيش؟ شفاعة، سميت شفاعة لأنه يعني جمع طلبه وطلب صاحب الحاجة صار شفعا، صار شفعا. فيعتبر هذا الشفيع عند المخلوق شافعا للطالب صاحب الحاجة، شافعا له. قال بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو يعني هذا الشفيع في الدنيا أيضا قد شفع المشفوع إليه، فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، يعني كما أنه شفع الطالب أيضا شفع المشفوع عنده، لأن المشفوع عنده ما كان سيلبي هذا الأمر، فلما جاءت شفاعته إيش؟ لبى هذا الأمر وفعله، فصار ذلك الشفيع مشاركا في هذا الفعل، شاركا من جهة إيش؟ شفاعته، صار شافعا للمشفوع عنده، صار شافعا للمشفوع عنده في هذا الفعل، أي متسببا في فعله شافعا له، يعني له نوع مشاركة في حصول هذا الفعل لمن؟ لطالب الحاجة. قال فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه. هل هذا واضح؟ الشفاعة في الدنيا، الشفيع في الدنيا يشفع الطالب ويشفع المشفوع عنده الذي هو المشفوع إليه. قال فقد شفع الطالب والمطلوب منه، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد. نعم، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. نعم، الله سبحانه وتعالى ما تحصل الشفاعة إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فيرضى سبحانه عن الشافع وعن المشفوع له قبل الشفاعة. وإنما تحصل الشفاعة يعني عبارة عن كرامة من الله سبحانه يكرم بها الشافع، كرامة يكرم بها الشافع، وإلا فإن الله عز وجل قد رضي عن المشفوع له قبل حصول هذه الشفاعة. ماذا؟ لإظهار فضله عليه الصلاة والسلام، لإظهار فضله. قال والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة. فالأمر كله لله، الأمر كله لله. انظر في الدنيا الشفيع هو الذي يحرك المشفوع عنده، الشفيع هو الذي يحرك المشفوع عنده، هو الذي يحركه لفعل هذا الأمر. لكن في الآخرة الله عز وجل هو الذي يحرك الشافع، وهو الذي يأذن له ويرضى بتلك الشفاعة. واضح؟ الأمر كله لله، الأمر كله لله. أيوه، نعم، يعني بعد ذلك ممكن يحمل على هذا، لكن كما سبق أن المسألة تحتاج إلى نظر أكثر في كلام العلماء، ما تسنى لي وقت حتى في النظر فيها، وإلا المسألة هذه تحتاج إلى نظر أكثر، الإشكال الذي ذكره في الدرس الماضي. قال فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، فالأمر كله لله، كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله من شيء، يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله من شيء. النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا، الأمر كله لله. حديث شفعوا تؤجروا، حديث أبي موسى في الصحيحين، والحديث الذي يليه أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة. قال وفي الصحيح أيضا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو شاة لها يعار، أو رقاق تخفق، فيقول أغثني أغثني، فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء. وهذا أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة، وحديث طويل. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ يعني ما الظن بغيره ممن تدعى فيه الشفاعة، كالأصنام كالأولياء. وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه، كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. هذا واضح؟ طيب، نعم.